وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. الحديث رقم 3080 في جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له: عليك العير ليس دونها شيء. قال: فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح، وقال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قال: صدقت. نحن نقرأ في كتاب جامع الترمذي في أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة الآن في تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى سورة الأنفال، وعدد من الآيات في سورة الأنفال نزل في غزوة بدر. قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. تعلمون بأن غزوة بدر المشركون كانوا قد سرقوا أموال المسلمين في مكة وهجروهم من مكة إلى المدينة، وكثير من المسلمين لهم أموال، لهم بيوت، لهم عقارات، لهم بضائع، لهم مال، فالمشركون سرقوا هذه الأموال وسرقوا العقارات أو خربوها، وخرج مسلمون لا بأس بهم من مكة إلى المدينة صفر اليدين. الآن أبو سفيان كان قد حمل عيراً لقريش فيها تجارتهم، وكان قد مضى فيها نحو الشام وعاد محملاً بالبضائع من الشام إلى مكة. علم المسلمون بأن أبا سفيان مع عير قريش قادمة، فقالوا: يا رسول الله، الجماعة أخذوا أموالنا، لو نخرج فنأخذ أموالنا التي أخذوها منا. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم عدداً من الصحابة من أجل أن يداهم هذه القافلة ويأخذ أموالاً تساوي الأموال التي أخذوها. أبو سفيان كان مشركاً يومها، علم بالأمر، أرسل لقريش بأن محمداً سيأتي إلى بضائعكم. قريش خبرت، أبو جهل جهز جيشاً وقال: والله بدنا نروح نقاتل محمداً. فهلأ صار في طائفة، جماعة من المشركين مع عير أبي سفيان، وطائفة أخرى مع أبي جهل يريدون قتال محمد صلى الله عليه وسلم. واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان عمل حيلة، غير مسير القافلة ونجت القافلة من المسلمين. بعد خبر أنه أنا مشي الحال، يعني أموالكم سلمت. فأبو جهل وقريش طلعت قالوا: لا والله، طلعنا بدنا نقاتل، والله ما نرجع حتى نرد بدرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الأمر كيت وكيت، وقاتل الصحابة قريشا. عدد المشركين كانوا 1000، عدد المسلمين كانوا 300، والله عز وجل نصر المؤمنين على الكافرين في بدر. وقال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما طائفة العير وإما طائفة النفير. النفير مع أبو جهل يعني الجند الذين يقاتلون. الله وعد المؤمنين إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فاللي فيها قتال فيها شوكة وفيها سيوف. بعض الصحابة قالوا: يا ريت ما يصير هي تبع القتال، خلينا نأخذ العير وما بدنا هذا النفير والقتال. فالآن لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وقد انتصر على المشركين وجمع الغنائم، قيل له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك العير ليس دونها شيء. يعني يا رسول الله، الحق بالعير، اسمنا هلأ قتلناهن وقتلناهن لهدون، خلينا نلحق كمان العير ونأخذ الأموال فنجمع خيرا إلى خير. قالوا: عليك العير ليس دونها شيء، يعني ما فيش حماية، ما في مين يحميها، ليكون انكسروا زعماء قريش. قال: فناداه العباس وهو في وثاقه. العباس خرج مقاتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مع المشركين وألقي عليه القبض، صار واحد من الأسرى، لأنه ببدر أسر المسلمون بقى أسروا مجموعة من المشركين، من جملتهم عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس. فالعباس لما سمع الصحابة عم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم الحق بالعير ليس دونها شيء، قال له العباس: لا يصلح يا محمد، لا ترد عليهم، مو صح الكلام، لأن الله وعدك إحدى الطائفتين. الله قال لك بدك تربح واحدة مو التنتين، يا الطائفة تبع العير يا الطائفة تبع النفير، ترى أنت ربحت تبع النفير، إذا بتروح لهنيك شو بيصير؟ الله أعلم. قال: لا يصلح، وقال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، ترى ربحت هنيك في مخاطرة. فقال له: صدقت، مزبوط، مع أنه كان لساته على شركه. نعم. قال: وحدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 310 رجلا، وقت بدر هدوك 1000 هون 300 تلتون. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه الجماعة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبيه، لابس عباية وعت العباية. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، يعني متتابعين، 50 × 50 من الملائكة، 100 × 100. فأمدهم الله تعالى بالملائكة. الآن أنا سأقف عند هذا الحديث أيها الإخوة. مراراً ما يتعرض المسلم في حياته إلى صعوبات لا يستطيع حلها بطاقته البشرية. عنده مريض عجز عنه الأطباء، عنده ابن عجز عنه الصلحاء أن يأخذوه إلى طريق الصلاح، عنده زوجة عقيم لا تلد، عنده رزق ضاق به وقد بذل في سبيل تحصيله ما بذل فلم يأتي، عنده قضية يصعب حلها قال له الخبراء بأنها لا تحل. مراراً نحن جميعاً تعرضنا إلى هذه المواقف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 رجل مجهزون بالعتاد يريدون أن يقاتلوه هو وأصحابه، وأصحابه فقراء قلة، ما عندهم عتاد، ما عندهم وسائل، إيش بده يعمل؟ هكذا يتعرض المؤمن. للمسلم باب لا يغلق دونه ودون ربه، وما عليه إلا أن يمد يديه ضارعا لحضرة الله تعالى. وإن آيسه أهل الأرض من هذه المسألة، لكن الأمور كلها معقودة في السماء. فلا يبخلن أحدكم أيها الإخوة على نفسه بالدعاء، والدعاء جزء من برنامج الإنسان المؤمن. وحقيقة ما في الأمر يا أخوان، ليس ثمة إلا فضل الله ولطفه ولا ثالث لهما. أنت تعيش بين فضل الله ولطفه وليس شيء آخر على الإطلاق. قل لي بربك من يحرك لك الآن قلبك؟ هذا فضل الله. من الذي يحميك من طوارق الليل والنهار؟ هذا لطف الله. في كل ثانية أنت تعيش بين فضله ولطفه، في كل ثانية الله يتفضل عليك وعلى أولادك وعلى زوجتك. من يحمي بيتك الآن؟ من يرعى أولادك الآن؟ من يهيئ لك الزروع والثمار الآن؟ من يسوق لك الماء الآن؟ من يهيئ لك الأكسجين الآن؟ أنت لا شيء إلا فضل الله ولطف الله. الله يتجلى عليك بفضله ويتجلى عليك بلطفه، فلا تبخل أن تضرع وتمد إليه يديك كلما استطعت ذلك، فإن لم تمد يديك فاجعل قلبك متوجها دائما إليه. واحد من الإخوة يحضر معنا بالمسجد، إجا مولود محتاج لحضانة، الحضانة باليوم 15,000 ليرة سوري، في أرخص مشفى عثر عليها، طبعا بعد أن دار عدد من المشافي، حط ابنه بالحضانة. ثاني يوم الطبيبة بدق له تليفون، بتقول له هذا الولد لازم يشرب حليب خاص، هو في حليب لهؤلاء الأولاد بالحضانة، بس هذا ابنك في له حليب خاص، ما عم يقبل هذا الحليب اللي نحن نعطيه للأولاد بالحضانة. هالحليب هذا اسمه ما موجود عندنا بالمشفى، روح ابحث عنه بس لعلك يعني تجد صعوبة. راح أول صيدلية، ثاني صيدلية، خامس صيدلية، ما موجود. راح أول مشفى أطفال، ثاني مشفى أطفال، ثاني ما موجود. اتصل بي قال أستاذ هيك هيك الأمر، في حدا بتعرف؟ أنا في أخ صيدلاني يعني كبير وله صلات، حكيت مع الصيدلاني، قلت له الأمر كيت وكيت. قال طيب أنا ما عندي بس على عيني حاب شوف أصحابي يعني. اتصل اتصل اتصل، بعد ساعة قال لي الأستاذ والله ما موجود. قال ممكن توصوا حدا شي سائق سيارة من بيروت بيشتري له إياها وبيجيب له إياها، بس هي القنينة العبوة حق 30,000 ليرة سوري. قلت له قديش بتكفي هذه العبوة؟ قال لي يومين. صار عنده 15,000 ليرة سوري حضاني و 15,000 ليرة سوري كل يوم هذا الحليب، والأمر يعني بيد الله. طيب أنت ولا لك ولد الحمد لله عم يرضع من أمه ولا عم تدفعه 15,000 لحق الحليبات ولا حق الحضاني؟ من الذي رتب هذا الترتيب؟ هذا هو الله. فلا تبخل على نفسك أن تضرع إليه. يقول لك أخي بس الشغلة صعبة، أيهما أصعب؟ ولادة إنسان سوي لما الشغلة تبعك، أيهما أصعب؟ زراعة قلب عند ابنك لما شغلتك، أيهما أصعب؟ أن تبقى الآن وأنت تتنفس أم ابنك؟ يا أخوان مضغ اللقمة وابتلاعها هذه معجزة، شغلة كبيرة، بس أنك تمضغ هيك وتطحن وتجي اللعاب ويمزج هالبلعة وبعدين كيف تدخل هون ما بتختنق فيها، هذه معجزة، آية من آيات الله عز وجل. فلا تبخل أن تضرع إلى الله عز وجل دائما، خاصة إذا كنت في اضطرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه. هلا ما هيك النبي صلى الله عليه وسلم عم يسأل؟ فالعلماء قالوا ما هي طريقة الدعاء؟ الطريق الأول أن تجعل كفيك مقابل السماء هيك، والثاني أن تقلبهما، والثالث أن تجعل الكفين مقابل الوجه، والرابع أن تقلبهما، والخامس أن ترفع يديك إلى السماء، والسادس أن تشير بأصبعك إلى السماء. هذه ست كيفيات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بها. أما الأصبع إلى السماء فكان على خطبة المنبر، وأما رفع اليدين زيك بتشوفوا خطيب الجمعة ما بيرفع إيده بالدعاء، أنتوا بترفعوا بس هو ما بيرفع، السنة لا يرفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه بس إشارة إلى السماء. وعند الاستغاثة والاستسقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، قال حتى يرى بياض إبطيه أو حتى يلقى عن منكبه الرداء صلى الله عليه وسلم. وإذا سأل الله سأله ببطون أكفه صلى الله عليه وسلم، وإذا استعاذه قلبهما. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يديه وجعل يهتف بربه. وأنت بإمكانك تتخيل يعني الموقف، حي موقف واحد يعني مفتقر، موقف واحد محتاج، موقف واحد مو أنه إذا سمحت أعطيني خالص قل لي يا رب دخيلك يصرخ. قال وجعل يهتف بربه، يهتف عم ينادي منادات عالية، حتى سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.